أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى وكنا في أسرار الطهارة. اليوم نتناول أسرار الغسل وأسرار التيمم، حتى إن شاء الله إذا توفقنا لذلك ندخل إلى أسرار الوضوء في الأسبوع القادم. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. بعد المطلوب ممن يكون محدثا بالحدث الأكبر مثل الجنابة والحيض أن يغتسل قبل أن يدخل إلى العبادات. فالغسل عبارة عن غسل البدن بطريقة معينة بنية التقرب إلى الله عز وجل، فيغسل الرأس والرقبة ثم النصف الأيمن ثم النصف الأيسر. هذا بالنسبة لي ظاهر البدن، ظاهر الجسد. وقلنا دائما لا بد من الربط بين البدن والروح، بين الجسد والنفس، حتى نستطيع أن نستفيد من هذه العبادات. فيقال هكذا: أن الجنابة هي فناء في عالم الطبيعة، وأن الإنسان حينما يكون في عالم الطبيعة يغفل عن الروحانيات. يعني أن الجنابة، أن الإنسان باعتبار أن الجنابة تمثل الجانب الحيواني من الإنسان، الإنسان أيضا حيوان فيه حياة ونمو، فالجنابة تمثل هذا الجانب، أن الإنسان يكون تحت سلطنة الشهوانية، تحت سلطنة الحيوانية، فيفنى في عالم الطبيعة. حينما يكون في هذه الحالة يغفل عن الأمور الروحانية. فحينما يغتسل الإنسان يتطهر من حكم الطبيعة ويدخل تحت السلطة الإلهية، باعتبار أنها تمثل عن الجانب الشهوي للإنسان، فحينما يغتسل روحه تخرج من هذا العالم، عالم الطبيعة، وتدخل إلى عالم الروحانيات وتصير تحت السلطة الإلهية. واضح للنقطة؟ فالإنسان يغسل بغسل جميع بدنه، يغسل مملكة النفس، يغسل هذه الروح حتى تكون مهيئة للدخول في العبادات. فالإنسان حينما يكون في حالة الجنابة يكون في أعلى درجات الشهوة. هذا شيء وجداني، أنه يكون أقصى درجات الشهوة حينما يكون في حالة الجنابة. وجميع بدن الإنسان يشارك في هذه الحالة. في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن تحت كل شعر جنابة. يعني كل جزء من أجزاء الجسد يكون مشاركا في هذه الحالة. فيغتسل حتى يقول: الآن أنا يا رب متهيئ، مبتعد عن القضايا الشهوانية الحيوانية، الآن أنا مستعد للدخول إلى عبادتك يا رب. فصير عند هذه الحالة حالة الاستعداد للدخول في العبادات. إزالة الحدث عن الإنسان ترمز للخروج من الأنانية وحب النفس. فعندما يكون محدثا معنى ذلك أنه يعيش حالة من الأنانية، من حب النفس. وحينما يتطهر من الحدث يزيل عن نفسه الأنانية، لأنه يتجه إلى الله عز وجل، فلا يرى نفسه في مقابل الله. الإنسان الذي يرى نفسه في قبال الله عز وجل يعيش حالة من الأنانية، من حب النفس. فعندما يتطهر يزيل هذه الحالة من نفسه، يزيل الأنانية ويرى الله عز وجل، لأنه يبدأ بالتهيؤ للدخول في عبادة الله عز وجل. فيقولون هكذا بأن إذا كان في الإنسان بقايا من نفسه فيكون المعبود هو النفس والشيطان. يعني الإنسان الذي يعيش حالة الأنانية لا يكون المعبود هو الله عز وجل، بل يكون هذا الإنسان عابدا لنفسه وعابدا للشيطان. نعم، من ناحية نظرية هو يعبد الله عز وجل، ولكنما حينما يطيع الشيطان يكون عابدا للشيطان، حينما يطيع هواه يكون هذا الإنسان عابدا لهواه. إذن يزيل هذه الحالة، حالة الأنانية، حتى يطرد هذه المعبودات ويتجه إلى الله عز وجل، فيصير المعبود هو الله عز وجل فقط. فهنا يطلب غسل جميع البدن من الحدث الأكبر، ويقال هكذا أن الغسل هو نور مطلق والوضوء هو نور محدود. والنور المطلق حينما يأتي بالإنسان لا يحتاج إلى النور المحدود، لذلك يغني الغسل عن الوضوء. في رواية يقول الراوي: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجنابة، فقلت: إن الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل، فضحك الإمام الصادق عليه السلام فقال: وأي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ. ما تحتاج بعد إلى وضوء، يعني ضحك من كلام الناس. كلام الناس يعني على كل من يدعي العلم ويظن أنه من العلماء. هذا الإنسان الذي يكون سائرا في طريقه إلى الله عز وجل لا ينظر إلى تطهير الظاهر فقط، بل لا بد أن يربط كما قلنا بين الظاهر والباطن، فهو يطهر هذا الظاهر، ولكن المطلوب منه ليس فقط هذا الظاهر، بل لا بد أن يلتفت إلى باطنه، إلى روحه، حتى يطهر هذا الباطن أيضا. والقلب عند العاقل أولى بتطهيره من تطهير الجسد فقط. النظر إلى قلب الإنسان وباطن الإنسان وهذا أولى بالتطهير، لأن الله عز وجل ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى صوركم كما في رواية قرأناها سابقا. فهذه الروح، هذا القلب، لا بد من أن يطهر من الرذائل، من الصفات السيئة، وتحلى بالصفات الحسنة. الإنسان يحتاج إلى تخلية وتحلية كما قلنا، يزيل الصفات السيئة، هذه الرذائل تزال، بعد ذلك تملأ بالصفات الحسنة. ويحاول الإنسان أن يتجنب عن غلبة الناحية البهيمية فيه، الناحية الحيوانية الشهوانية، فيحاول أن يزيل هذه الحالة ويطهر باطن الروح، لأن الروح هي نفخة إلهية نفخها الله عز وجل، والروح تنسب إلى الله عز وجل، ويمنع نفسه عن التوجه إليه إلى غيره سبحانه وتعالى. والتوجه إلى غير الله تعالى هو أصل الشجرة المنهي عنها، هذه الشجرة التي أكل منها آدم عليه السلام أصلها التوجه إلى غير الله. أن قد تكون هذه القصة القرآنية يعني يقال بأن هذه الشجرة عبارة عن الدنيا، فآدم عليه السلام حينما أكل من هذه الشجرة أكل من الدنيا، فهي كأنها قصة رمزية ترمز إلى هذا. فإذا هنا يحاول الإنسان أن لا يأكل من هذه الشجرة لأنها تعني التوجه إلى غير الله تعالى. فإذا طهر نفسه من التوجه إلى غير الله تعالى الآن يكون مؤهلا للدخول إلى جنة أبينا آدم عليه السلام بعد هذا التطهير. فإذا من يريد أن يكون في محضر الله عز وجل لابد أن يكون طاهر القلب والسريرة حتى يكون مهيئا حينما يدخل في العبادة. إذا كان طاهر القلب الآن يكون مهيئا للحضور بين يدي الله عز وجل. إذا الإنسان لا يكون طاهر القلب لا يكون مؤهلا، وإن كان البدن الآن في الصلاة ولكن قلبه لا يكون في حال الصلاة. فهذا القلب لابد أن يصفى من أصول الأخلاق السيئة، أمهات الأخلاق السيئة، هذه الأرجاس الباطنية التي الشيطانية التي تفسد المدينة الفاضلة. هذه الروح عبارة عن مدينة فاضلة، نحاول أن ننقيها دائما بحيث أن هذه الروح تكون لله عز وجل وتعبد الله عز وجل فقط، لذلك تحتاج إلى تطهير إلى إزالة هذه الرذائل من هذا القلب. فعن طريق تطهير الظاهر، الإنسان حينما يطهر ظاهره تطهير الظاهر عبارة عن مقدمة لتطهير الباطن، طريق إلى تطهير الباطن. والإنسان من خلال الحصول على التقوى الظاهرية يحاول الحصول على التقوى الباطنية. نعم حين الصلاة المسألة تقول بأن الأعضاء لا تتحرك، الإنسان يكون خاشعا، بدنه يكون خاشع أثناء الصلاة، لكن هذا فقط طريق لخشوع الباطن، يعني أن الإنسان الآن يكون في محضر الله عز وجل، كذلك روحه تكون ساكنة، فكره يكون أيضا متجها إلى الله عز وجل. قد الإنسان يكون في حال الصلاة، بدنه ظاهره أنه الآن يصلي، ولكن فكره يكون في مكان آخر، ففكره باطنه لا يكون حاضرا في محضر الله عز وجل، فقط الظاهر البدن يكون. لذلك كما قلنا أن الإنسان تقبل من صلاته بقدر ما يقبل بقلبه عليها، بهذا المقدار تكون صلاته مقبولة. فإذا كانت الروح حاضرة أثناء أداء الصلاة هذا الإنسان يحصل على الثواب ويحصل على قبول الصلاة بهذا المقدار الذي يقبل بقلبه على الصلاة. فالإنسان حينما يغسل الأعضاء أثناء الغسل يقول اللهم طهر قلبي، هذا يربط الآن، هو يغسل الأعضاء لكن في نفس الوقت لابد أن يربط ذلك بالقلب بالروح، فيبدأ بالدعاء اللهم طهر قلبي وتقبل سعي واجعل ما عندك خيرا لي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، يعني التطهر الروحي لا فقط التطهر البدني. فإذا عن طريق الغسل لابد أن يربط ذلك بعالم الأرواح، فيدعو الله عز وجل أن يجعله تائبا متطهرا طاهر الروح والقلب. الأكل هذه الشجرة شجرة آدم عليه السلام. إذا الإنسان يأكل من شجرة الطبيعة يعني الدنيا، يقبل على الدنيا، يتعلق قلبه بالدنيا، فسرنا معنى التعلق ما هو. هذا الإنسان تعلق القلب بالدنيا معناه تحويل الوسائل إلى أهداف، هذه الأمور الدنيوية بين أيدينا عبارة عن وسائل، عبارة عن طريق للآخرة، لأن الدنيا مزرعة الآخرة. فإذا تحولت الوسائل إلى أهداف، الإنسان هنا يحدث عنده التعلق القلبي، مثل ما ضربنا مثال في السيارة مثلا. السيارة عبارة عن وسيلة نقل، لكن الإنسان الذي يريد أن يفتخر ويتفاخر بسيارته على الناس انقلبت الوسيلة إلى هدف بالنسبة لهذا الإنسان، فصار عنده تعلق قلبي، لأن قلبه سوف يتعلق بهذه الوسيلة ويعتبرها وسيلة بدل ما تكون وسيلة، تكون هدف لإظهار شيء آخر. فالأكل من شجرة الدنيا يجعل الإنسان مجربا جنابة روحية، إذا صار عنده تعلقات قلبية مع الدنيا بحيث يحول الوسائل إلى أهداف، روحه تكون محدثة بالحدث الأكبر، تكون مجربة. كما أن الجسد يكون مجربا، كذلك الروح تكون في حالة الحدث الأكبر، تحتاج إلى غسل، كما أن البدن يحتاج إلى غسل. فإذا الإنسان لم يطهر قلبه من هذه الجنابة الروحية فإنه لا يليق له الدخول في العبادات، لا يكون. نعم بدنه يدخل للعبادة، ولكن روحه لا تدخل إلى العبادات، لأنه هناك ما دام أن الإنسان عنده تعلقات دنيوية، هذه التعلقات الدنيوية تأتي معه تصاحبه أثناء الصلاة، ويبدأ فكره ينطلق إلى هذه التعلقات الدنيوية. والصلاة هي كما في رواية الصلاة معراج المؤمن، يعني وسيلة للصعود إلى الله عز وجل. فإذا الإنسان لا يكون طاهر القلب، هذه الوسيلة الصلاة لا يستطيع الاستفادة منها في العروج إلى الله عز وجل. يقول الإمام الباقر عليه السلام: لا صلاة إلا بطهور، يعني لا صلاة ظاهرية إلا بالتطهر الظاهري، ولا صلاة باطنية إلا بالتطهر الباطني. فإذن الإنسان يحتاج إلى التطهر الباطني حتى يليق له الدخول في العبادات. هناك بعض الروايات الموجودة عن الغسل، أترك هذه الروايات إلى مجال آخر، أدخل في التيمم حتى نغطي الجانبين البحثين. في التيمم يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى آخر الآية، ثم في آخر الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في رواية: التراب أحد الطهورين، الطهور عندنا الماء والتراب. في رواية أخرى: رب الماء هو رب الصعيد، ويقال بأن الصعيد إما هو مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب، وهذا نقاش فقهي على كل، اللغوي فقهي، والعلماء يناقشون أنه هل يقصد بالصعيد مطلق وجه الأرض فيمكن التيمم بأي شيء، أو خصوص التراب فيقتصر على التراب في التيمم. التيمم يكون عن طريق ضرب اليدين على التراب، ثم مسح الجبهة، هذا المكان المستوي، والجبينين اللي على الطرف، ثم يمسح ظاهر الكفين. الإنسان حينما يقوم بهذا العمل الظاهري، العمل الجسدي البدني، لابد أن يشعر بالتواضع والتذلل والخضوع أمام الله عز وجل، لأن الإنسان حينما يضع يده على التراب والتراب يرمز إلى الخضوع إلى الذلة. فالإنسان حينما يضرب يده على التراب يمسح به الجبهة والجبين فيسم جبهته، يعني يضع علامة على جبهته بعلامة الافتقار والعبودية إلى الله عز وجل، فيضرب يده على التراب يمسح به الجبهة يقول يا رب أنا الآن أعلم على جبهتي علامة العبودية وأنني عبد لك، فيظهر الخضوع، يظهر المسكنة، يظهر الذل أمام الله عز وجل. فإذا أظهر ذلك الآن يكون مؤهلا لاستقبال الرحمة الإلهية، لأن الله يكون عند القلوب المنكسرة كما في رواية. فإذا الإنسان الآن خضع لله انكسر قلبه يكون مؤهلا لأن يستقبل الرحمة الإلهية. وحينما يمس التراب الآن يكون مستعدا للفناء في الله عز وجل، الآن يريد أن يتخلى عن أنانيته، لأن التراب يرمز إلى الذلة. الإنسان الذي يجلس على التراب كأنه ذليل، يعني يظهر هذه الذلة والخضوع. فإذا هو الآن يقول يا رب أنا مستعد أن أتخلى عن أنانيتي وأفنى فيك يا رب. طبعا المقصود من الفناء في الله عز وجل يعني أن الإنسان لا يتحرك إلا بما يريده الله عز وجل. فإذا كان الله عز وجل يريد أمرا معينا، إذا كان الإنسان يتحرك على أساس أوامر الله يبتعد عن نواهي الله يستطيع أن نعبر بأن هذا الإنسان فاني في الله. إلى درجة إذا الإنسان صار مطيعا في كل شيء يصل إلى درجة أن يكون جارحا من جوارح الله عز وجل، طبعا شيء كنائي شيء رمزي، كما أن الإنسان يحرك جوارحه، يحرك يديه يحرك رجليه كما هو يريد، كذلك هذا الإنسان الذي يفنى في الله بحيث يصير جارحا من جوارح الله، يعني لأنه مطيع لله إطاعة تامة كأن الله عز وجل هو الذي يحركه، فيصل إلى درجة الفناء في الله. التراب هو أصل نشأة الإنسان وأصل فقر وفاقة الإنسان، لأنه خلق من تراب، ويدل على الذل والمسكنة لأن الناس يمشون على الأرض يطؤون التراب بأقدامهم، فيدل على الذل والمسكنة. فحينما يتيمم يرفع التكبر، يرفع الغرور، يرفع حب النفس والأنانية، ويعيش العبودية. ويتذكر الإنسان حينما يضرب يديه على الأرض أنه سوف يرجع إلى الأرض كما خلقه الله عز وجل من الأرض، يقول تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا بدأ خلق الإنسان من الأرض ويرجع أيضا إلى الأرض حينما يدفن في القبر. فالإنسان هنا يعرف من أوجده وهو الله عز وجل، ومما أوجده من هذه الأرض، ولما أوجده، ماذا يريد منه الله عز وجل حينما أوجده من التراب من هذه الأرض. فإذا يعرف من أوجده، يعرف خالقه، ويعرف مما خلق، ويعرف العلة لخلقه حينما يتفكر بهذا الأمر. يقول أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله امرأ أعد لنفسه واستعد لرمسه، يعني لقبره، وعلم من أين وفي أين وإلى أين، من أين أتيت وفي أين الآن أنت وإلى أين سوف تنتهي.
ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تعلم من أين جئت لم تعلم إلى أين تذهب. فبدنا نعرف أنت من أين أتيت حتى تعرف إلى أين سوف تنتهي. فيعلم أن الله عز وجل هو المبدأ، هو الخالق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان الله ولم يكن معه شيء، ثم أوجد الكون وأوجد الإنسان ضمن هذا الكون. فكان الله ولم يكن معه شيء، وعلم أنه في الدنيا، والمطلوب منه في الدنيا: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأيضا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا مو من كلام الإمام الصادق، انتهى كلام الإمام الصادق: كان الله ولم يكن معه شيء. فإذا الإنسان يعلم أنه الله عز وجل أوجده في هذه الدنيا، المطلوب منه في الدنيا أن هناك سنن إلهية تكوينية موجودة، فينظر كيف كانت عاقبة المكذبين فلا يكون من المكذبين، ويرى هذه الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية حتى يعلم أن الله عز وجل هو الخالق، فيعلم أنه الحق، ويعلم أن المنتهى إلى الله عز وجل. يقول تعالى: وأن إلى ربك المنتهى. النهاية هناك، فإذا البداية من الله عز وجل والنهاية تكون إلى الله عز وجل. يقول تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. فإذا الرجوع سوف يكون إلى الله عز وجل. كذلك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فإذا لابد أن الإنسان أيضا حتى يرجع إلى الله راضي مرضي عن أن تكون عنده النفس المطمئنة، وهذه النفس العالية. يعني يبدأ الإنسان بالنفس الأمارة بالسوء، ثم يصعد درجة النفس اللوامة، ثم يصعد درجة أخرى إلى النفس المطمئنة، وهذه أعلى درجة في درجات النفس. في رواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وأيقنوا من الدنيا بالفناء ومن الآخرة بالبقاء، واعملوا لما بعد الموت فكأنكم بالدنيا لم تكن. يعني هذه الفترة الزمنية الإنسان يبقى في الدنيا كأن الدنيا لم تكن، وبالآخرة لم تزل من زالة. الآخرة لا تزول، باقية خالدة. أيها الناس إن من في الدنيا ضيف، وما في أيديهم عارية أو عارية. إن الإنسان هذه الأمور الموجودة في أيدي الإنسان عبارة عن شيء كأنه حينما تستعير كتابا من أحد، فالله عز وجل هذا المقدار يعطيك كاستعارة. وإن الضيف مرتحل والعارية مردودة إلى الله. مردودة، أنا أضفت إلى الله. ألا وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل قادر. فرحم الله امرأ ينظر لنفسه ومهد لرمسه، يعني لقبره، ما دام رسنه مرخيا. الرسن يعني حبل اللي يحطون في فم الحصان، الرسن. ما دام رسنه مرخيا وحبله على غاربه ملقيا، قبل أن ينفذ أجله وينقطع عمله. الإنسان هكذا في الدنيا عبارة عن ضيف، والضيف لابد أن يتحرك على ما يريد المضيف. الإنسان حينما يدخل ضيفا في بيت أحد ما يتصرف كما هو يريد، لا، يكون أكو قيود معينة مو مثل المسجد، هذه الفوضى موجودة كما قلنا ذاك اليوم، أن الإنسان يكون في بيت الله عز وجل، يكون ضيف عند الله عز وجل، فالمضيف هو الذي يقيد الضيف، اقعد هني لا تسوي هذا. أما إذا كان بشكل فوضى يقول طلع اليوم ما عندكم غدا، فالإنسان يتحرك على أساس أنه ضيف في هذه الدنيا، فالمضيف هو الذي يحدد حركة هذا الإنسان. بهذا المقدار انتهينا من الغسل والتيمم. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الوضوء لكن بشكل تفصيلي، بحيث نرى أن كل جزء من الوضوء على ماذا يدل، إلى ماذا يرمز، حتى نستطيع أن نستفيد من هذه الأعمال الظاهرية التي نقوم بها ونربطها بعالم الأرواح وبعالم القلوب، حتى الإنسان يحضر في عالم البرزخ ويأتي يوم القيامة وقلبه يكون طاهرا، فيحشر على أساس أنه من الأطهار الطيبين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.